بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والداعية الإسلامي المعروف. فباسمكم واسم الزملاء أرحبوا بفضيلته، أهلا وسهلا بك.
حياك الله يا أخي عبد العزيز، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، حديثنا في مستهل هذه الحلقة عن ركن من أركان الإسلام، عن الزكاة يا شيخ، لكن نريد أن نأخذ يعني زكاة المال. شروط زكاة المال يا شيخ، ما المال الذي تجب فيه الزكاة؟ يعني لا سيما أن هناك فهم خاطئ يا شيخ لدى كثيرين، يعني بعض الإخوة يسألون يا شيخ يقولون طالما أن الزكاة هي واجبة وهي ركن من أركان الإسلام، يعتقد أنه لا بد أن يدخر شيئا مما ماله هو في حاجته حتى يزكي. لعلنا نقف أولا يا شيخ مع شروط زكاة المال ثم نذكر بعض الأحكام حول ذلك.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع الزكاة في زكاة المال، والمال عند الفقهاء رحمهم الله ينقسم إلى قسمين: المال النامي بخلقته، المال النامي بالخلقة. ومعنى المال النامي بخلقه يعني أن هذا المال إنما وضع أساسا لأجل أنه ينمى، وهو مال نامي بذاته. ويذكر الفقهاء في هذا القسم هو المال النقد من ذهب مضروب أو فضة، يعني من دنانير أو دراهم، أو ما يؤول إليها من العملات الورقية مثل الدولار والجنيه والريال والدرهم والدينار وغير ذلك من العملات الموجودة في بلاد المسلمين وغير المسلمين. فهذا المال يسمى مال نامي بالخلقة. فإذا ادخر الإنسان مالا من هذه الأموال النقود بقصد الزواج أو بقصد شراء منزل أو بقصد شراء بيت أو بقصد العلاج أو بأي قصد آخر، فهذا المال إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا فإنه يجب على المسلم أن يزكيه، ولو أدى ذلك إلى نقص شيء من المال، ولو كان يريد أن يفعل به ما يحتاجه من ضروريات الحياة. وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان يملك مثلا 100,000 ريال وهو قد ادخره للزواج أو ادخره لشراء منزل، فإذا حال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكي هذا المال لأنه قد بلغ نصاب. ومن المعلوم أن نصاب الذهب والفضة يختلف، فنصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراما على الأحوط والأرجح، فإن بعض الفقهاء يقول ما بلغ 70 جراما، وبعض الفقهاء يقول ما بلغ 93 جراما، والأحوط هو ما بلغ 85 جراما، وهذا رأي شيخنا محمد بن عثيمين، فقد قاسه ذلك بناء على حبيبات الشعير، فإن حبة الشعير هي مقدار الدرهم، فمقدار الدرهم هي مقدار الدينار هي 51 حبة شعير والربع، فقد أو 50 حبة شعير والربع على الخلاف عندهم. فهذا يدل على أن الجرام من الذهب ما بلغ 85 جراما، ومن الدنانير ما بلغت 20 دينارا أو 20 مثقالا، ومقدارها في القيمة الورقية عندنا في السعودية أو عند البلاد المغرب أو بلاد الشام أو غيرهم ينظرون مقدار 85 جرام خام من الذهب، فينظرون كم قيمته من الريالات أو من الدولارات، فإذا بلغ مثلا مبلغ معين قالوا ففيه زكاة، أو ينظرونه إلى الفضة، والفضة ما بلغ 100 درهم أو ما بلغ 595 جراما من الفضة، والخمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة مقدارها من النصاب يقدر تقريبا اليوم بألف وتسعمائة ريال تقريبا، 1900 ريال. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان 1900 ريال فإنه يكون قد ملك نصابا. ومن المعلوم أن نصاب الذهب مختلف تماما عن نصاب الفضة، فاليوم الآن يقدر الجرام من الذهب تقريبا 200 ريال، تقريبا 190 أو 200 ريال الجرام. فإذا ضربت 200 جرام 200 في 85، إذا قلنا نصاب الذهب 85، فإن النصاب يكون كم؟
1700،
يكون أكثر، يكون 16,000.
نعم
16,000، نعم، أو أكثر 17,000 ريال. يعني 85 في 200، 2 في 5 بصفر بلد 1، 2 في 8 ب 16، 1 17، 17,000 ل 17,000 ريال. هذا نصاب الذهب من الريالات. وأما نصاب الفضة ف 1900 ريال. وبين النصاب الفضة ونصاب الذهب مفاوز تنقطع فيها ناقة الإبل. ولأجل هذا اختلف العلماء كم مقدار النصاب بالورقيات. فالذي يظهر لي والله أعلم أن نصاب الذهب أو نصاب الفضة إنما ينظر فيه إلى الأحظ للفقير، والأحظ للفقير في هذا الزمان هو نصاب الفضة. ولم نقل نصاب الفضة إلا لأمور. أولا، لأن نصاب الفضة هو الذي أجمع العلماء عليه، وقد جاء فيه النص الشرعي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نصاب الذهب فهو مختلف، قد جاء عن ابن عمر وجاء عن عائشة وجاء عن علي، ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. الثاني وهو أقوى، أن نصاب الذهب والفضة إنما جاء بها لأنه مطلق الثمنية، وكل ما كان من النقود يمكن أن يكون ثمنا فأقل ما يطلق عليه الثمن فيأخذ حكمه. ومن المعلوم أن أقل ما يطلق عليه الثمن هو نصاب الفضة. وعلى هذا فإذا كان الإنسان يملك 1800 ريال أو 1900 ريال فإنه حينئذ يجب عليه أن يزكي إذا حال عليه الحول. فإذا انقطع هذا المبلغ أقل منه بأثناء الحول فإن الراجع هو مذهب الحنابلة ألا أن الحول ينقطع حينئذ. فإن استكمل نصابا فإنه ينشئ له حولا جديدا من حين أن يكمله. فلو افترضنا أن عندي 1900 ريال في 1/1/1433، فلما كان 1/1/11/1433 اشتريت ببعض هذا المال ب500 ريال، اشتريت شيئا من جوال أو غيره، كان صار المبلغ الآن 1400، إذن هو أقل من النصاب، فحينئذ ينقطع الحول. فلو اكتمل الحول فجاءني مال آخر قبل نهاية شهر 12 فإنني لا أقول يزكي كما هو مذهب المالكية والشافعية، بل أقول أنه ينشئ له حولا جديدا من حين أن يكمل له نصابا. وعلى هذا فالذين يملكون بعض المال لأجل أن يبنوا به منزلا أو أن يشتروا به منزلا فلا يسوغ لهم أن يؤخروا الزكاة بحجة أنهم محتاجون لذلك، وهذا خطأ ظاهر، لأن هذا المال مال نام بخلقته كالنقود وغيرها. القسم الثاني المال النامي بفعله، وهذا مثل عروض التجارة. فقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو قول عمر وهو قول ابن عباس وهو قول ابن عمر كما صح عن ذلك عنهم، جاء عن عمر عند ابن أبي شيبة من طريق حماس عن عمر، وكذلك جاء عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أيضا أنهم يرون الزكاة في عروض التجارة. وقد جاء في ذلك حديث عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ وفي سند بعض المجاهيل، لكنه من المعلوم أن جهالة أما يروي أحدهم عن الصحابة أنها مغتفرة. ثم إن هذا الحديث وإن كان في سند ضعف فقد عمل به خليفة من خلفاء المسلمين وهو عمر، ولم ينقل عن غيرهم خلاف. ومن المعلوم أنه من حيث الحكمة أنه يبعد كل البعد أن يملك الإنسان نقودا بمقدار 2000 ريال ويقال له أن يجب عليك أن تزكي، وشخص آخر يملك عقارات يريد بها النماء ويملك مليارات الأموال من العقارات ويقال له لا تزكي، وهذا من البعد بمكان. والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما قال عمر رضي الله عنه. وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان عنده مال يقصد به نماءه وتقليبه بالفعل فإنه حينئذ يجب عليه أن يزكي، كمن يملك عقارات أو يملك أقمشة للبيع فإنها حينئذ قد كانت أصلها للقنية، فلما عرضها لتقليب المال صارت عروض تجارة. وعروض تجارة هو كل مال غير نام بخلقته يعرضه للبيع بالتقليب. ومعنى للتقليب يعني أنا عندي هذا المنزل وقيل لي إن هذا المنزل في هذا الحي لا يناسبك، فقلت ماذا أصنع؟ قال اشتري في شمال الرياض مثلا. فعرضته للبيع، فبعض الفضلاء يظنون أن مجرد عرضه للبيع أن فيه زكاة، هذا خطأ، ليس هذا فيه زكاة، لأنني حينما عرضته للبيع لم أقصد بأن يكون رأس مال أنميه وأقلب ثمنه، إنما عرضته للبيع رغبة عنه لأشتري به عقارا آخر، فهذا لا بأس به وليس فيه زكاة، ولو جلس في المحلات العقارية أو المكاتب العقارية أكثر من سنة فليس فيه زكاة، لأنني لم أقصد به النماء ولم أقصد به تقليب المال. فالقصد أنه ليس مجرد عرض الشيء إلى البيع فيه زكاة، ولكن عرضه ثم شراء ثمنه بعرض آخر وهكذا وهكذا، فهذا الذي فيه الزكاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا الشيخ عبد العزيز فإن زكاة عروض التجارة شروط: أولا أن يملك نصابا، وقد قلنا بأن النصاب أقل ما يقال فيه مطلق الثمنية، وهو نصاب الفضة على الراجح، لأن ذلك هو الأحظ للفقراء، فنصاب الفضة هو 595 جراما، فكل سنة تذهب إلى الصاغة وتقول كم قيمة 595 جراما من الفضة بالريالات أو بالدراهم أو بالدنانير أو بالليرة أو بغير ذلك من العملات، فإذا أخبروك فهذا يدل على أن هذا هو نصاب النقود الورقية. الشرط الثاني أن يحول الحول عليها، وقد ثبت بالإجماع شروط الحول، وإن كان في ذلك أحاديث ولكنها ضعيفة، وأصح ما جاء في الباب هو موقوف عن علي رضي الله عنه كما رواه عاصم ضمر عن علي، والكلام في عاصم معروف فيه، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث لا بأس موقوفا، وكذلك روي عن عائشة ومن قولها، وكذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. الشرط الثالث أن يقصد به عرض التجارة، يعني أن يكون مالك نصابا وأن يكون حال عليه الحول وأن يكون قد عرضه للقنية للبيع. وقد اختلف العلماء فيما لو ملك مالا بالهبة، فهل يكون لو عرضه لو نواه للتجارة هل يكون للتجارة أم لا؟ مثل الشيخ عبد العزيز لو أنت أهديت لي أرضا عقار قلت هذه هدية، أو ما جاءني مال من باب الوراثة هل يجب فيه؟ فجمهور الأئمة الأربعة يقولون لا يجب فيه الزكاة حتى يبيعه ثم يحصل على ثمنه ويبدأ به حولا آخر. والقول الآخر في المسألة أنه بمجرد النية، نية أن يكون رأس مال، فإن ذلك كافي لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها بعض المحققين كابن عقيل وشيخنا عبد العزيز باز وشيخنا محمد بن عثيمين، ولعل هذا القول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. لعلي شيخ أقل مع جزئية يعني يسأل عنها كثيرا، وهي قضية شيخ تقديم الزكاة أو تأخيرها أحيانا لمصلحة.
نعم هذا سؤال جيد. أما تقديم الزكاة فقد ذهب جمهور الفقهاء خلافا لبعض الأحناف أنه يجوز، وذلك لأنه متى ما وجد سبب الوجوب فإنه يجوز تقديمه، وسبب الوجوب هو اكتمال النصاب، وأما لزومه فهو عند تمام الحول. فإذا اكتمل النصاب جاز أن يسارع في أداء الزكاة ولو كان في ذلك في غير وقته، وقد جاء في ذلك حديث وهو قصة العباس بن عبد المطلب، وهذا وإن كان ليس صريحا، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج زكاة سنتين فهذا فيه ضعف، ولكن الأقرب هو ما قاله صلى الله عليه وسلم: وأما العباس فهي علي ومثلها معها، فهذا استدل به بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى زكاة سنتين عن العباس ابن عبد المطلب، وهذا أصح ما جاء في هذا الباب. هذا من حيث التقدير. وأما من حيث التأخير فإن الأئمة رحمهم الله قالوا لا يجوز للإنسان أن يؤخر زكاته إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك لمصلحة الفقير، فقير معين، مثل أن يكون قد ادخر مالا يريد أن يعطيه قريبه الفقير، فلا حرج أن يؤخر زكاته لأجل أن يعطيها الفقير المعين. ولكن العلماء قالوا إذا كان الفقير المعين سوف يتأخر إلى شهرين تقريبا، وأما أن يؤخرها أكثر فإنه لا يسوق، ولكن الذي يظهر إذا أخرجها من ماله وقد أخبر الفقير المعين بأن هذه زكاة موجودة عنده فإنها حينئذ تكون للفقير وقد ملكها الفقير، لأن خرجت من ملك صاحب المال. هذا الشرط الأول بالتأخير. الشرط الثاني اللي هو من الجواز هو أنه حينما نقول أن الإنسان إذا كان يملك عقارا ولم ينوه للبيع وإنما نواه بعد 3 سنوات، فهنا إذن يجب عليه أن يزكي كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك، وهي ما يسمى بالمال المتربص. أنا عندي عقار اشتريته بنية النماء، لكن لا أريد عرضه بالبيع ولا سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4، فحينئذ يقول العلماء أنك يجب عليك أن تزكيه لكل سنة، لكنك بالخيار. إذا بعته بعد 4 سنوات تزكي لما مضى من السنين، وذلك لأن الزكاة تجب في عين المال، ولما كان عين المال يصعب على الإنسان أن يؤديه في ذلك لأنه يريد أن يدخره، قيل له أنه لا بأس بذلك أن يتأخر، لأن الراجح والله أعلم أن الزكاة إنما مبناها على المواساة، فهي حق للفقير ولا يتضرر فيها الغني، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فمن كان عنده مال يريد أن يتربص به 4 أو 5 أو 10 سنوات نقول لا حرج في ذلك، لكن إذا بعت فإنك تزكي لما مضى من السنين. وقد روى القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وهو أبو عبيد المعروف، عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل ذلك فقال يؤديه لما مضى من السنين إن كان صادقا. وهذا يدل على أن المسلم يجب عليه أن يزكي هذا المال إذا حال عليه الحول، ولكن يجوز له أن يؤخره إذا كان ذلك لمصلحة المال نفسه. نعم. فإن مصلحة المال أن يؤخره، وفي ذلك نفع للمالك. نعم. ونفع للفقير، فإن الفقير فإنه يزيد مال الزكاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم خيرا على هذا التفصيل والتوضيح. أنتقل لأسئلة الإخوة يا شيخ. هنا الأخ عبد العزيز يسأل عن، يقول هل يسوغ للخطيب أن يتطرق للأحداث السياسية يا شيخ خطيب الجمعة؟
هذه المسألة ينبغي أن تكون بضوابط.
نعم.
العلماء رحمهم الله أشاروا أنه ينبغي للخطبة أن تشتمل على آية وعلى حديث، وعلى الصلاة على النبي آية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأن يشتمل على الموعظة. وهذا شروط الأئمة كما هو في المشهور عن الأئمة الأربعة، على خلاف مع أبي حنيفة في ذلك، لكن المشهور عن مالك والشافعي وأحمد هذه الشروط. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي وغيره، على وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره، أنه إذا اشتملت الخطبة على الموعظة العامة فإن ذلك قد يكون كافيا. وأنا أقول، ومع أن هذا القول قوي، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل خطبة الجمعة كأنها نشرة أخبار، لأن المقصود بالخطبة هو وعظ الناس وتذكيرهم وبيان الحلال من الحرام. وأما أن تكون خطبة الإنسان دائما في شؤون السياسة فإن ذلك يخرجها في الغالب عن مقصودها الأعظم، ومقصودها الأعظم هو تذكير الناس. ولأجل هذا شرع للإنسان أن يقرأ في صلاة الجمعة هو سورة الجمعة والمنافقون، وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وسورة هل أتاك حديث الغاشية، وذلك لأجل أن الإنسان يتذكر مبدأ خلقه ويتذكر مآله وحتف أنفه. فإذا كان كذلك فلا ينبغي للإنسان أن تكون كل خطبه بهذا الأمر. وأما إذا كان ذلك إشارات لبيان حقيقة الأمر بحيث لا يطيل الإنسان ولا يستطير ويؤدي أركان الخطبة فإن ذلك إن شاء الله لا بأس، لكن ينبغي للإنسان والخطيب ألا يكون حديثه دائما على هذه الأمور، فإن الناس يحتاجون في قضايا كثيرة، يحتاجون إلى بيان أحكام الزكاة، يحتاجون لبيان أحكام الصيام، يحتاجون لبيان أحكام العقيدة، يحتاجون لبيان بعض القضايا التي تتعلق بالأخلاق وبالسلوك وقضايا الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل، فعمله هي الإنابة والخشوع والخوف والرجاء، فهذه الأشياء بحاجة إلى بيانها. فكثير من الناس ربما يقع في أخطاء في العقيدة بسبب أنه يجهل في ذلك، فربما علق آماله وعلق أحلامه على مخلوق، والمخلوق ضعيف فإنه ربما يعجز، بل هو عاجز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. فعلى هذا فإذا كان ذلك بحدود فإنه إن شاء الله لبيان أن هذا جزء من شؤون الناس. فإذا اضطرب الناس وحصلت الفتن فلا حرج للخطيب أن يبين للناس في مثل هذه القضايا، لأجل أن يكونوا على على أمر، لكن الذي لا ينبغي أن يكون هو أن تكون الخطبة كأنها نوع من كما يسمونها منابر للترشيحات، فهذا يؤيد فلان وهذا يؤيد فلان، فينبغي للخطيب أن يكون عنده نوع من التوازن، وألا يكون هذا المنبر الشريف مدعاة إلى أن يكون لأجل تقديم فلان على فلان، بل يعظم الشرع ويعظم الكتاب والسنة، وكل من عظم الكتاب والسنة فقد عظم الكتاب والسنة، فحينئذ لا بأس أن يذكر بذلك، لكنه لا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل النشرة الإخبارية وغير ذلك. وفي مثل هذا الأمر يؤسفني حينما أسمع بعض الناس حينما يتحدث عن بعض القضايا السياسية وكأنك تسمع نشرة أخبار ويريد أن يحلل، وقال فلان في جريدة كذا وقال فلان في جريدة كذا، فهذا لا يسوغ. نعم لا بأس أن يبين الإنسان في بعض القضايا الذين يتطرفون، فإن التطرف نوعان، فهناك تطرف في المغالاة في الدين، وهناك تطرف آخر وهم الذين يريدون أن يبعدوا الدين عن شؤون الحياة كلها، فهؤلاء وهؤلاء يجب للخطيب أن يكون له نصيب في بيان خطورة هؤلاء، كذلك في بيان خطورة هؤلاء. وإنني أقول إنه يوجد في كثير من واقع المسلمين اليوم أنهم يتحدثون عن التطرف وهو الغلو في الدين، وهذا ولا شك أنه من أخطر الأشياء، وقد جاءت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره. ولكن أيضا هناك تطرف آخر أشار إليه الشارع، وهو التطرف المضاد، وهو الذي يسمى عندنا بالذين لا يريدون الدين ولا يريدون المشروع الإسلامي ولا يريدون تطبيق الدين. وإذا تكلم العالم في مثل هذه القضايا قالوا لا ينبغي للعالم أن يتكلم بشؤون السياسة، فهذا خطأ، فالسياسة هو أن يتحدث عن القضايا السياسية في بعض البرلمانات وغيره، لكن حينما يأمر بأن تكون الشريعة حاكمة على الناس جميعا، حينما يطالب بأن تكون الشريعة هي دستور هذه الأمة، فهذا هو الذي يجب على العلماء أن يتحدثوا عنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. انتقل اتصالات الأخ عبد الكريم من العراق، تفضل عبد الكريم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
شلون سمحت الشيخ؟
حياك الله يا أخي.
تفضل أخي عبد الكريم.
عندي سؤال بالله.
ما هو؟
والدي ووالدتي حجوا قبل هسه، حجوا مرة.
طيب.
وهسه يريدون يحجون الجدي وجدتي.
أها. يعني طيب أنا يحجوا عن جدك وجدتك، طيب والسؤال؟
نعم، والنقود من عندهم.
طيب.
والحجة تعتبر لمن؟ الأجر يكون لمن؟ وهل تعتبر
أجر الحجة؟ يعني أخي عبد الكريم أنت تقول بأن نعم. بأن والديك قد حجوا حجة فريضة، صح؟ لأن حجة الإسلام، ويريدون أن يحجوا عن جدك وجدتك، تسأل تقول هل نعم. هم شركاء في الأجر؟ الأجر يكون لمن؟ هذا سؤالك صحيح؟
نعم.
يريد أن يحج واحد عن اثنين؟
لا لا أخي عبد الكريم.
نعم.
يعني الآن الذي يريد أن يحج مستقبلا هو الوالد والوالدة، كل سيحج عن واحد.
نعم، وجدي وجدتي متوفيين.
طيب
نعم.
واضح السؤال، شكرا لك أخي عبد الكريم.
وهل تعتبر نافلة؟
طيب تعتبر نافلة لهما. طيب واضح، شكرا لك أخي عبد الكريم. الأخ طلال من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم بكل سرور اسمعك الشيخ، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة ممكن؟
الأول،
السؤال الأول، إذا أدركت مع الإمام الركعة الثالثة
من
صلاة المغرب،
أدركت الركعة الثالثة؟
الركعة الثانية.
الثانية أم الثالثة؟
لا الثانية.
طيب،
كم تشهد أول وتشهد أخير لي؟ أرجو التفصيل في ذلك.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، إذا أدركت مع الإمام الركعة الثانية من صلاة الفجر،
نعم،
ماذا أقول في إذا جلس للتشهد، إذا جلس الإمام للتشهد؟
أها طيب.
السؤال الثالث، أرجو تفسير قوله تعالى في سورة الحجر، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ما المقصود بالغواية التي خاطب بها
بني صبح؟ طيب واضح، شكرا لك أخي طلال، شكرا. الأخ عمر من الجزائر، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
يا شيخ. عندي 4 أسئلة جزاك الله خيرا.
وإياك. يلا باختصار. الأول،
السؤال الأول، عندما يقرأ المأموم سورة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية يبدأ القراءة، بل قبل الإمام، هذا أمر واضح يا شيخ، يقرأها حتى يبدأ الإمام، لأن الإمام جعل ليؤتم به. طيب. أما الإشكال في ذلك في قراءتها، وهل لا بأس إذا أنهاها المأموم قبل الإمام؟ وإذا أنهاها قبل الإمام هل يقول آمين عندما ينهيها هو؟ طيب. أو يقول عندما ينهيها الإمام مع المأمومين؟ تم التفصيل في هذه المسألة.
طيب.
أما السؤال الثاني يا شيخ، في مسألة الأكل المجمد والشك في اللحم الذي سمي اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه.
نعم.
إذا شك الإنسان أذكر اسم الله عليه، ما الحكم في ذلك؟ لأني تحدثت مع أحد الإخوة فقال لي لا يوجد في هذا العصر أهل الكتاب، وذبائح أهل الكتاب هي جائزة. فما الحكم في ذلك؟
طيب.
أما السؤال الثالث، جزاكم الله خيرا، بعض الناس يقولون لفظ عبد الله، لا يقولون عبد الله، هل جائز إطلاق عبد الله، أم الأصل أن يقول الإنسان عبد الله؟ هل هذا يعد تنقصا من اسم الله عندما يقول عبد الله؟ أما السؤال الأخير جزاكم الله خيرا، يوجد إنسان اشترى طيارة من بنك ربوي وعمل بها وكان يكتسب ذلك المال، فذلك المال كان يشتري بعض لوازم البيت ويشتري لأبنائه الملابس، فالشاب الآن يسأل يقول هل هذه الملابس التي اشترت من مال الربا هل يرميها الإنسان أم يبقيها بذلك؟ والآن الأب قال لقد سدد المال وانتهى من ذلك وتخلص منه، فما الحكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. شكرا لك أخي عمر. شيخ الأخ عبد الكريم من العراق، والده حجة الإسلام، هما الآن يريدان أن يحج عن جده وجدته.
نعم.
ويقول والنقود من عندهم. نعم. يقول هل هم شركاء في الأجر هذا؟ نعم. أول، وهل تعتبر نافلة لهما؟
أولا يجب أن نعلم أنه يستحب للإنسان إذا كان قد حج حجة الإسلام أن يحج عن والده ووالدته أو عن أبيه وأمه.
نعم.
وهذا من البر، كما جاء في ذلك حديث كما رواه الإمام أحمد من حديث النعمان بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ لا يستطيع أن يحج، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث قواه الإمام أحمد وقال كان شعبة يقويه أو كان شعبة يثبته، وهذا يدل على أنه يشرع للإنسان أن يحج عن والده ووالدته، وهذا نوع من البر. وعلى هذا فإذا حج حجة الإسلام فإنه يستحب له أن يحج عن والده ووالدته، فما فعله والدك ووالدتك في هذا نوع من البر جزاهم الله خيرا. وأما قوله هل تكون الحجة لهما، فالأقرب والله تبارك وتعالى أن تكون الحجة لهما جميعا والأجر لهما جميعا، وهذا كما قال سعيد بن المسيب كما رواه ابن أبي شيبة بسند جيد، قال الأجر لهما. ولكنه ينبغي للإنسان إذا لبى عن والده أو عن من يريد أن يحج عنه فلا يلزم في كل فعل أن يقول لبيك عن فلان، وإن قال لا حرج، ولكنه يدعو، فدعاؤه له والمناسك لهما جميعا، فإذا دعا لهما فإنه يستحب له. فينبغي للإنسان إذا حج عن الغير أن يكثر من الدعاء له، على الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك سببا في رفعة درجاته أو في حط سيئاته وتخفيف عذابه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خير. الأخ طلال من السعودية يقول إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية في المغرب شيخ، يقول يسأل التشهد الأول والأخير. نعم. بالنسبة له.
نعم. من المعلوم أن المأموم تبع لإمامه ولا يجوز له أن يخالفه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى وفي الصحيحين من حديث ابن أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا الحديث. وهذا يدل على أن المأموم إذا صلى مع الإمام بعد الركعة الأولى وفي أثناء الركعة الثانية فإنه إذا جلس الإمام للتشهد الأول التي هي ركعة ثانية في حق الإمام وركعة أولى في حق المأموم فإن المأموم يتابعه إذن، وحينئذ إذا تابعه فإنه يشرع له أن يقول مثل ما يقول الإمام، لأن هذا موطن تشهد، فيقول مثل ما يقول الإمام، يقول التحيات لله والصلوات والطيبات الحديث. فإذا أنهى التحيات والإمام ما زال جالسا فإنه يشرع له أن يشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو. فقد بل إن الشافعية رحمه الله ذهب إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة حتى في التشهد الأول، والذي يظهر والله أعلم على أن التشهد الأول المشروع في حقه فقط التحيات، وذلك لما روى البيهقي بسند جيد عن أبي بكر رضي الله عنه، ورواه النسائي بسند جيد أيضا من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول كأنما هو على الرضف، ومعنى الرضف الحجارة المحمى، فهو سريعا ما يرتفع صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اسناده جيد، فإن رواية أبي عبيدة ابن عبد الله مسعود عن أبيه، وإن كان أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله مسعود لكنه لا يروي عن أبيه إلا ما سمعه من كبار أصحابه، كما ذكر ذلك يعقوب الفسوي وعلي بن المديني وابن رجب وأبو العباس بن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإنه يستع للإنسان إذا جلس مع الإمام أن يقول التحيات مثل الإمام، فإذا قام الإمام ولم يكملها فإنه يقوم لأنها هي سنة في حقه. وعلى هذا فالمأموم في صلاة المغرب إذا فاتت ركعة يكون في كل ركعة،
نعم
في كل ركعة تشهد. التشهد الأول في حق الإمام هو سنة في حق أن يذكر الله، لكنه واجب أن يتابع الإمام،
نعم.
فوجوبها من حيث المتابعة لا من حيث الصلاة نفسها. والركعة الثالثة في حق الإمام هي التشهد الأول في حق المأموم. فإذا أنهى المأموم التحيات فإنه يشرع له أن يقول اللهم صل على محمد ويدعو، وإن دعا بعد التحيات ولم يصلي على النبي فهذا جائز، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله الحديث، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله، ثم قال ثم ليدعو بما شاء. وهذا الحديث يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليست بواجبة، وهذا ومذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. وفي إجابتك الوافية هذه إجابة عن سؤاله الثاني بالنسبة لصلاة الفجر إذا أدرك الركعة الثانية.
نعم. إذا أدرك الثانية فإنه إذا يتابع الإمام.
نعم.
ومعنى يتابع الإمام يكثر من الصلاة على النبي، يقول الصلاة على النبي ويدعو بما شاء والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثالث عن قوله تعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قل ما المقصود بالغواية؟
الغواية هي ترك الدين، وهذا أعظم الغواية، فإن من الغواية ما يكون فيه نوع من الفسق، وإن من الغواية هذا أعظمها هو ترك الدين بالكلية. فإبليس اللعين يريد أن يغوي عباد الله لأنه قد أغوي، ولهذا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهذا هو معنى الغواية. فإبليس لا يترك بني ابن آدم حتى يدخله الكفر والعياذ بالله، فإذا عجز عن دخوله الكفر أدخله في الشبهات، فإذا عجز عن دخوله الشبهات أدخله في الشهوات، فإذا عجز عن دخوله الشهوات أدخله في المفضول ويترك الفاضل، فإذا عجز عن ذلك زين له بعض الأمور البدعية لأجل أن يفعلها. وقد قال ابن مسعود ما فعل قوم بدعة إلا تركوا من جرائها سنة والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ عمر من الجزائر يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم قبل الإمام، وهذا يقود يا شيخ أيضا إلى تساؤل آخر بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، هل هي واجبة يا شيخ؟
هذه المسألة مسألة قراءة المأموم في الصلاة الجهرية هل هي واجبة أم لا، فذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست بواجبة، ليست بواجب في الجهرية، وهو مذهب مالك وهو مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب الشافعي رحمه الله وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها الإمام البخاري والخطابي والبيهقي وغيرهم على أنها واجبة وليست بركن. ومعنى واجبة وهي أنها تسقط مع العجز وعدم الإمكان، ولعل هذا القول أظهر، وذلك لما رواه الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق وزيد بن واقد عن مكحول عن محمود بن لبيد عن عبادة بن الصامت أنه قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهذا يدل على أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة وليست بركن كما هي في حق الإمام والمنفرد. ومعنى واجبة أنها تسقط مع العجز، ومعنى العجز أنه لا يستطيع أن يقرأ إلا برفع صوت، فيؤذي من بجانبه، فنحن نقول له لا تقرأ الفاتحة إذا كنت تؤذي من بجانبك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وابن من حديث ابن ماجة وأحمد، لعل قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج على أصحابه: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة، فإذا كان المأموم يرفع صوته فيؤذي المأمومين فنقول له لا تقرأ الفاتحة. والثانية عدم الإدراك، مثل أن يأتي والإمام راكع فإنها تسقط في حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، في حديث أبي بكرة. وقد ذكر بعض العلماء إجماع أهل العلم على أن من أدرك الإمام وهو راكع أنه يكون قد أدرك الركعة، وهذا نقل الإجماع أحمد وكذلك أبو عمر بن عبد البر وكذلك ابن رجب، وخلاف الإمام ابن خزيمة والبخاري لا يعول عليه، كما ذكر ذلك الإمامان العظيمان أبو عمر بن عبد البر وابن رجب.
أحسن الله إليكم. إذا يا شيخ الآن إذا المأموم في الصلاة الجهرية انتهى من دعاء الاستفتاح،
نعم،
وشرع مباشرة في قراءة الفاتحة،
نعم،
على الإمام،
إذا هذا كله في تفصيل من القراءة، نعم، إذا ثبت هذا فإن المأموم يجوز له أن يشرع في الفاتحة قبل الإمام،
قبل الإمام.
وقد ذكر بعضهم إجماع على جواز ذلك، وليس في المسألة إجماع لكنه قول عامة أهل العلم، والله أعلم. وعلى هذا فيقول آمين ولو لم يقل الإمام آمين.
أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم خيرا. سؤاله الثاني يا شيخ عن اللحوم المجمدة، يقول هو: إذا شك الإنسان هل ذكر عليها اسم الله أم لا؟
أولا يجب أن نعلم أن ما يذكره بعض الفضلاء أنه لا يوجد نصارى ولا يهود، لأنهم هؤلاء ليسوا على دين، فنقول هذا ليس بصحيح، لأن دين اليهودية والنصرانية شعارات، وهم حينما يضعون الصليب هذا نوع من شعار دينهم، وحينما يتزوجون يذهبون إلى الكنيسة فهذا من دينهم، وحينما يذهبون إلى رهبانيهم وإلى البيع التي لهم هذا نوع من عقيدتهم واهتماماتهم، وهذا هو دينهم. أما نحن فإن ديننا قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فعلى هذا فهذا مجرد أنه ينتسب إلى النصرانية فهذا نوع من النصرانية، أو ينتسب إلى اليهودية فهذا نوع من اليهودية، وعلى هذا فلا بأس بجواز ذبيحة أكلهم، فإذا يدعى النصرانية ولو لم يذهب إلى الكنيسة إلا مرة في عامه أو مرة في عمره فإنه يعد نصراني. ولهذا أي شيء أعظم من أن يقول اليهودي أن الله ثالث ثلاثة؟ فهذا وثني، لكن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن النصارى قالوا هذا واليهود قالوا عزير ابن الله، ومن المعلوم أن هذا ليست هي عقيدة اليهود وليست في عقيدة النصارى التي كانت في السابق، ولكنها حرفت فبدأوا يعظمون رهبانهم ويعظمون حاخاماتهم وغيرهم، فوقعوا في الشرك مع ما وقعوا فيه من الشرك، فجمعوا بين ضلالات، والله المستعان. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن ذبيحة أهل الكتاب الأصل أنها جائزة، وإذا كان كذلك فالأصل جائزة ما لم يعلم أنهم لم يذكوها، ما لم يعلم أنهم لم يذكوها، فإذا شككنا هل ذكوها أم لا فالأصل أنها ذبيحة أهل الكتاب جائزة. فكل كتابي يأكل مما يأكلون وكل يهودي يأكل مما يأكل اليهود فإنه يجوز، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا كان اليهودي يأكل من ذبيحة قومه بأي صيغة فعل فإنه يجوز، وإذا كان النصرا يأكل بذبيحة قومه فإنه يجوز. وبعض الفقهاء ذكروا أنه لا بد لليهودي والنصراني أن يذكر اسم الله على الذبيحة، وهذا الشرط يحتاج إلى دليل، وذلك لأننا لو قلنا بشرطية ذلك لأدى ذلك إلى أن النصراني حينما يقول الله لا يعرف من الله إلا ثالث ثلاثة، فهو لا يعرف الله الواحد الأحد الفرد الصمد، فإذا قلنا له يشترط أن يذكي باسم الله فإنه لا يذكي إلا بثالث ثلاثة، فكانت ذلك فيه نوع من الشرك. فالذي يظهر والله أعلم هو قول عطاء أنه يأكل ذبيحة الكتاب على ما يراه الكتاب من الذبيح، شريطة أن ينحرها بالرقبة، فأما إذا ضربها بالبندقية وماتت على إثرها قبل أن ينحرها فهذه من الوقيدة التي لا يجوز أن تؤكل، ولكن العلماء قالوا إذا لم يعلم هل ذبحت على هذه الطريقة فالأصل كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في قصة القوم الذين هم حدثاء عهد بإسلام ولا يعلم هل ذبحوها، فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سؤاله الثالث عن نطق اسم عبد الله، يقول بعض الناس يقولون عبد الله ولا يقولون هذا عبد الله، يقول هل في هذا
يعني هم يميلون إلى الطاء، عبد الله يقولون يميلون إلى الطاء، هذا ينبغي الإنسان أن يصحح لهجته ولغته حتى لا يقع في المحظور. وهذه بعض اللغات ربما يضخمون بعض الألفاظ على بعض، مثل حرف الضاد الذي في قوله ولا الضالين. نعم. فإن الفقهاء كما هو قول ابن قدامة وغيرهم كما هو المذهب أنه لا بأس بأن ينطق الضاد بالعصا في منطقة الضاد التي بلا عصا، لأن هذا مما يشق مخرجه، فهذا يخففون فيه، مع العلم أن الضالين غير الضالين. نعم. فالضال هو المائل عن الحق، والضال الذي ضل عن الطريق، وهذا يختلف في المعنى، ولكن أقول ينبغي للإنسان أن يصحح. فنقول وظيفتك أخي أن تصحح للناس بالحكمة علهم أن يبين لهم ذلك، والله أعلم.
جزيتم خيرا. سؤاله الرابع شيخ عن شخص اشترى سيارة من بنك الربوي، يقول هو يتكسب فيها واشترى وصرف على بيته واشترى ملابس وأكل إلى آخره. أول شيخ شراء السيارة،
نعم،
السلعة هذه من بنك الربوي،
هو إذا قال من بنك الربوي فلا يخلو من أمرين. نعم. أن تكون الشراء عن طريق معاملة شرعية بمال الربوي فالأصل فيه الجواز. نعم. فما زال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتاجرون ويتبايعون مع اليهود والنصارى. نعم. وقد قال الله تعالى في اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فهذا يسمى المال المحرم لكسبه على صاحبه. وأما إذا تعامل اليهودي معنا فإننا نتعامله على الجواز. أما القسم الثاني وهو أن يعطي البنك الربوي مالا ربويا، مال 100,000، ثم يطالبه بأكثر من ذلك، فنقول العقد محرم، لكن المال الذي أخذته بذلك محرم لكسبه وليس لذاته، لأن المطلوب منك أن تعيد هذا المال وزيادة، فالزيادة هي المحرمة، فالزيادة هي المحرمة، وعلى هذا فيجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما تتحصل عليه من المال من جراء عملك وكرائك وكسبك فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك جائز، ولكني أقول لك أنه ينبغي لك أن تتصدق بالمال الذي أو بمقدار المال الذي بذلته وهو الزيادة الربوية الذي أعطيتها البنك، أن تخرجها لله تعالى توبة لله، لما جاء في حديث قيس بن أبي ساعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار إن التجارة يشوبها الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. فإذا كان لمعاملة فيها شائبة ربوية أو غيرها ولا يستطيع أن يتخلص منها إلا بالتوبة، فمن التوبة أن يتصدق، على الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. وما اشترى من الثياب فهذا لا بأس، لأنه ليس محرما لذاته ولكنه محرم لكسبه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو عزام يسأل عن، يقول بالنسبة للمسافر الذي له بيتان في منطقتين.
نعم. الشيخ أولا إذا كان قد جعل حياته نصف السنة في بيت ونصف السنة في بيت، يعني متأهل هنا ومتأهل هنا، فإنه يتم هنا ويتم هناك لأنه متأهل فيهما. وأما إذا كان عنده منزل مثل الذين في الرياض عندهم منزل في مكة، متى ما احتاجوا إلى الذهاب إلى مكة بقوا فيها، فهؤلاء لا يلزمهم أن يتموا، فلهم أن يقصروا شريطة أن يصلوا مع الإمام الراتب، فإنهم حينئذ يتموا لأجل متابعة الإمام. ولا يلزم أن يكون الإنسان عنده منزل أو غير ذلك، فإنه لو لزم بذلك لأدى إلى الغني التاجر الذي يملك عقارات في كل بلدة أن لا يقصر، وهذا بعيد. ولهذا حينما قال أسامة بن زيد يا رسول هل أنت نازل بدارك بمكة، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وهذا يدل على أنه لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم دار لما جاز له أن يقصر لأنه قد ترك مكة ولو كان يملك دارا، وهذا يدل على أن ملكية الدار لا يلزم منها الإتمام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والقصد من هذا أن الإنسان إذا ذهب إلى بلد فإن كان قد أجمع إقامة فإنه حينئذ يجب عليه أن يتم، وأما إذا كان قد بقي في هذا البلد ليريد أن ينجز عملا أو يقضي وطرا من أوطار من أعماله فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يقصر. ومن المناسبة بعض الناس يقول هل يجوز لي أن أجمع أم لا، نقول لهم قاعدة طيبة في هذا، كل من جاز له أن يقصر جاز له أن يجمع ولا عكس، فإن الإنسان قد يجوز له أن يجمع وهو مقيم، ولكن لا يجوز له أن يقصر. لكن من جاز له أن يقصر جاز له أن يجمع. وحينما نقول يجوز لا يعني بذلك أنه يستحب، فإن الأفضل أن يصلي الإنسان الصلاة في كل وقت بوقتها جماعة قصرا، وهو في حق المسافر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال شيخ من أحد الإخوة عن حكم العمل في البنك. هو سمى البنك هنا، أنا لا أريد أن أسمي البنوك، لكن ما الضابط يا شيخ في العمل في البنك؟
إذا كان الإنسان يعمل في بنك أساس عمله بنكا ربويا، يتعامل بالربا في خزينة في أموال الخزينة وغيرها، أو يتعامل في الربوي عن طريق الخدمات الاستثمارية مع العملاء بالتمويل بالربا والقرض، فإني أرى أنه لا يجوز العمل فيه. وهذا قد صدر فيه قرار من اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز وعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعضوية الشيخ عبد الله بن غديان، وكذلك هو رأي شيخنا محمد بن عثيمين، أنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع أو يعمل مع هذا البنك حتى ولو كان من باب الحراسة، لأنه من باب الإعانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه، وقال هم سواء. فالكاتب ليس آكلا للربا وليس آكلا ولا مؤكلا، ولكنه أثبت هذا الربا، فلعنه صلى الله عليه وسلم لأنه أعان على هذا. فالذي يحرس البنك الربوي هو نوع داخل في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من الربا، فإن الربا من أعظم التي تشين بلاد الإسلام، وقد علم أنه كم فيه من المخاطر وكم فيه من الضلالات وكم فيه من حرمان البركة، فإن الإنسان ربما يحصل على أموال كثيرة من الربا، وما يأتي نهاية الشهر إلا وهو يستسلف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فمال قليل تعظمه البركة وطيب الحلال خير من مال كثير تحقره وتفسده المعاملات المحرمة. وقد قال الله تعالى إن الله طيب، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.
جزيتم خيرا شيخ. الأخ يوسف الهاشمي يقول: هو يعمل تقني بإحدى الشركات، شاهد أن هذه الشركة تعطيه مصاريف الأكل، هو يقول: أوفر نقودا من هذه المصاريف، هل عليه حرج يا شيخ؟
هذا المال الذي أعطي من هذه الشركة لأجل أن يأكل أو يشرب، فإنما أعطته بمقدار قدره لا بمقدار حاجته، فإذا فضل له شيء فإنه يجوز له أن يأخذه، لأن هذا نوع من النفقة والأجرة، فإذا خفف في ذلك فلا حرج عليه، فهو ماله يستحقه وله أن يتصرف فيه كما شاء. فلو كان صائما في هذا اليوم هل يقول له أن يرده؟ لا، ليس بذلك.
الحمد لله. هنا سؤال يا شيخ يقول: حصلت على دبلوم بالغش، وعلى إثر هذا الدبلوم توظفت بشركة وجمعت مبلغا ماليا، لكن الآن تبت إلى الله وأحاول الاستقامة، فما حكم هذا المبلغ؟
أولا يجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن التوبة التصدق بجزء من مالك، عل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك، فإن الصدقة تذهب غضب الرب كما جاء ذلك في الحديث. الثاني، الواجب عليك أن تشترك في دبلوم مثل الشهادة التي تقدمت إليها، تقدمت بها من مالك أنت، فتشترك بدبلوم وتأخذه عن طريق ليلي أو عن طريق نهار، فإذا كان عملك بالنهار تأخذ دبلوما بالليل، متى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، عل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، لأن الإنسان إذا أخذ الشهادة فإنما وظفوه لأجل مقدار قدرته على العمل، فإذا كان قادرا على العمل فنقول له: صحح هذا الأمر، هذه الشهادة، وما أخذه من هذا المال فإنما هو لعمله، ولكن فيه نوع من الغش، فيتصدق بجزء من المال، وما أخذ من هذا المال مع التوبة وتصحيح ما صنع، لعل الله سبحانه وتعالى يكفر عن سيئاته، والله أعلم.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ محمد يقول: ماذا أقول بين خطبتي الجمعة، هل من ذكر يقال؟
نعم، هذا من المواطن التي هي مواطن استجابة دعاء، فينبغي للناس ألا يفرط هذا الموطن، فإذا جلس الإمام بين السجدة بين الخطبتين فينبغي أن يستغل الناس الدعاء، يرفعوا أيديهم، فإن هذا من الدعاء، أقصد رفع اليدين في الدعاء، من المتواتر المعنوي كما أشار إلى ذلك السيوطي في تدريب الراوي. فعلى هذا فإذا جلس الإمام بعد الخطبة الأولى فإن المأموم يرفع يديه، وماذا يدعو؟ يدعو بخير ما أحب، ومن خير ما أحب أن يكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن يكثر من قول اللهم أن يسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأن يقول كما جاء عن ابن مسعود اللهم أن يسألك من الخير أن يقول كما قال عمر رضي الله عنه اللهم قني اللهم إني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لك خالصا، فهذا تصحيح للنية وهذا تحسين للعمل والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ، ثلاث دقائق تقريبا وأريد أن أخذ أكبر قدر من الأسئلة، جزيتم خيرا. هنا الأخت نوار تقول أعطتها أمها ذهب هدية عندما كانت في أول أيام زواجها، والآن هي كبرت في السن، يبدو أنها تقصد والدتها، تقول وطلبت مني أن أرجعه لها مع أنها ميسورة، هل أنا آثمة إذا رفض؟
أولا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وغيره أنت ومالك لأبيك، والعلماء رحمهم الله ذكروا أنه لا يجوز من أعطى العطية أن يعود في هبته إلا الوالد فيما أعطاه ولده. وهل تدخل الأم في ذلك؟ قولان عند أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الأم والوالد سواء، فإن الأم أولى من الوالد، فإذا جاز للوالد فالأم من باب أولى، فهذه يسميها العلماء من باب قياس الأولى. وحينئذ نقول يجوز للأم أن تعود في هدية لولدها بشريطة شروط، أولا ألا يكون مال الولد مستحقا، مثل أن يكون مرهونا أو أن يكون قد أعباعه لغيره وهو ما زال في زمن الخيار، فلا يجوز للوالد أن يضر ابنه في ذلك. الثاني ألا يأخذه الوالد من الولد ليعطيه ولدا آخر، فإن في ذلك حزازة وهذا نوع من الظلم. الشرط الثالث أن لا يتضرر الولد من أخذ والده منه، فإذا كان الوالد يتضرر فإنه يكون آثما، وأما إذا كان لا يحصل ضرر فينبغي البنت أن تطيع والدتها ولو أن تعطيها شيئا من المال، ولا أن لا تكون هذه الدنيا وحطامها نوع من المفاصلة والبغيضة بين الأم وبين ابنتها. وأنا أقول لك هنيئا لك أن تجد أمك منك شيئا تريدين أن تعينيها فيه، فهذا نوع من الباب الذي أعطاك الله إياه، فإياك إياك أن تغلقيه، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك المال أو احفظ كما جاء ذلك عند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال أم سلمة تقول هل الأفضل نحفظ سورا جديدة من القرآن أم أن تراجع وتثبت ما قد حفظته؟
كلاهما. هل الإنسان مسير مخير أو هل الإنسان يطير؟ هذه الأسئلة لا ينبغي أن تكون، ينبغي أن نقول لك أنك راجعي محفوظك وأكثر من قراءة القرآن وعلك أن تحفظي في ذلك، فإذا ضبطت القرآن فأكملي في هذا الأمر، فليس ثمة تعارض والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل التكبيرات الانتقالية في الصلاة سنة؟
الراجح والله أعلم أن التكبيرات الانتقالية واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم من حديث أبي موسى فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وهذا يدل على أن التكبير واجب والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت أمل تقول كلما فرغت من صلاة أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فهل فعلي بدعة؟
كلما فرغت
من صلاة، إذا انتهت من صلاة الظهر العصر المغرب تصلي على النبي،
لا حرج على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي لها أن تقيدها بعد السلام. نعم. فإن خير ما يدعو الإنسان لشيء فإنما يدعو لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عند أبي داود وغيره أن أبي بن كعب قال يا رسول كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو أفضل. قال أجعل لك ثلثها؟ قال ما شئت وإن زدت فهو أفضل. قال نصفها؟ ثم قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني لا أدعو لنفسي بل أدعو لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يكفى همك ويغفر ذنبك، ولا تقيديه بعد السلام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بعد الفريضة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. لدي أخ كلما تحدثنا معه أو مازحناه يقول إن الكلام الذي قلتموه في ذمتكم إلى يوم القيامة ونحن نخشى منه حتى لو كان الكلام صحيحا.
شلون في ذمتكم؟
يعني بعض الناس الشيخ عتاد يقول بذمتك مثلا كذا، ما أدري هل يقصد مثلا اليمين أو يقصد
أولا
اللفظة دارجة.
أولا كلمة بذمتك.
نعم.
بعض العلماء يقول أن هذا قسم.
نعم.
والذي يظهر والله أعلم أن هذا مشعر بالقسم وليس بقسم، لكنه إذا نواه، لأن الباء ليست من أداة القسم.
صحيح.
أداة القسم ما هي؟ الواو والله.
نعم.
وتالله وبالله. بالله وهذه بذمتك. نعم هما هي مشعرة بالقسم، الباء مشعرة بالقسم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا قال بذمتك يا فلان يقصد بذلك أن هذا أنت تتحمله، ولكن إذا قصد اليمين فإن هذا لا ينبغي، لأن هذا نوع من الحلف بغير الله. وبعض العلماء يقول أن هذا ليس من الحلف بغير الله، ولكنه نوع مشعر بالقسم، مثل ما أن يقول لعمرك وغير ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي الإنسان أن يحمل الناس ما لا يحتملون، وأن يقول لهم في مثل ذلك أو في ذمتك، في ذمتك يعني أنت تتحمله أو أنت آثم في هذا الأمر، فهذا إثمه هو، هو الذي حدده. فالذي يظهر لي والله أعلم أنكم لو خالفتم في ذلك لا حرج، شريطة ألا تكذبوا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، شكر الله لكم.
حياكم الله شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، يتجدد اللقاء غدا بإذن الله، حتى ذلك هو الموعد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدي العلماء.